أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد يومين إن شاء الله تعالى يهل علينا هلال الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا الشهر فرصة للدخول في رحمة الله عز وجل. من فاتته هذه الفرصة فقد خاب وخسر، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فأمن ثلاثة، ثم أخبر أن جبريل أتاه فقال: من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له أبعده الله، قل آمين، فقال آمين. ومن أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. ففرصة شهر رمضان فرصة عظيمة للدخول في رحمة الله عز وجل. يجب على كل عاقل أن يحرص على الفوز بها، وأن يحذر كل الحذر من فواتها. ولما كان من المعلوم بداهة أن شهر رمضان يبدو أسرع مرورا من غيره من الشهور، كما نقول دائما سبحان الله الشهر جه وراح، ما لحقناش، قلنا الشهر جه قلنا الشهر راح، سبحان الله رمضان السنة دي كان أسرع من غيره. كلمات نقولها ونسمعها كل سنة بعد انتهاء رمضان، وهذه السرعة في مرور الوقت ليست خاصة برمضان وحده، وإنما هذه حقيقة الوقت كله وحقيقة العمر كله. كما قال القائل: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. ولذلك قالوا: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وعايز تبص لسرعة مرور الوقت وتعرف ان الوقت بيجي بسرعة ازاي، بص على ساعتك وشوف عدد الثواني، بص على عدد الثواني، عجرة بالثواني، وشوف ازاي العجرة ده بيجري. وهكذا العمر كله يجري. فلذلك ينبغي لكل من اراد النجاة ان يوظف وظائف الوقت بالليل والنهار، وان يعلم ما هو المطلوب منه في نهاره وما هو المطلوب منه في ليله، حتى يحاسب نفسه آخر النهار على الوظائف التي وظفها في النهار، ويحاسب نفسه آخر الليل على الوظائف التي وظفها في الليل. وبهذا ينجو الإنسان بإذن الله عز وجل من النار ويفوز بالجنة. وبالأمس القريب تحدثنا في خطبة الجمعة عن المحاسبة والمراقبة والمشارطة والمعاتبة والمعاقبة. ونحن الليلة إكمالا للحديث نقرأ من كتاب مختصر من هذا التصميم فصلا في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات. لابد عشان تسهيل الوقت يبقى عندك منهج، يبقى عندك برنامج عمل عايز تعمله. الطالب الذي يعيش ولا مقصد له
ولا منهج بين يديه يقول يخش المكتبة وبعدين يجيب الكتاب ده بص فيه شوية كده وبعدين يقفله وسايبه، يجيب الكتاب كان بص فيه شوية ويقفله وسايبه، ويطلع ويدخل ويطلع ويدخل على ما شوية يلاقي النهار فات لا جرى ايه حصل ايه ما جراش حاجة ولا حصل حاجة. لكن لما يبقى فيه جدول منهجي وفيه حصص مقدرة للمنهج، النهارده مطلوب اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، يبقى خلاص الساعة دي معروفة انها لكذا، الساعة دي معروفة لانها كذا، يبقى الانسان حريص على انه كل ساعة تخلص بوظيفتها. فكيف توزع العبادات على الاوقات؟ كيف توزع العبادات على الاوقات؟ قال المؤلف رحمه الله: اعلم انه اذا حصلت المعرفة لله سبحانه والتصديق بوعده والعلم بقصر العمر وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير. إذا عرفت الله سبحانه وتعالى وصدقت بوعده الذي وعد به عباده المتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدقت بهذا الوعد وعلمت أن عمرك مهما طال قصير، وجب عليك حينئذ ترك التقصير في هذا العمر القصير. انت دلوقتي علشان تبني لك غرفتين تسكن فيهم بتشقى قديه وبتتغرب قديه وبتفني من عمرك قديه علشان تبني غرفتين؟ طيب كيف تنشد جنة عرضها السماوات والأرض بناؤها لبن من فضة ولبن من ذهب فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ كيف تنشد هذه الجنة مع التقصير وعمرك قصير؟ فلا بد من ترك التقصير. والنفس متى وقفت على فن واحد حصل لها ملل، يعني ما تقدرش النهارده تقول ايه انا حاجة طول النهار النهارده حاجة قرآن بس، او طول النهارده حذاكر فقه بس، لا يحصل لك ملل. فلا بد من التلطف بالنفس بنقلها من فن الى فن. وقد قال الله تعالى: واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فهذا ونحوه مما ذكر من الآيات في ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام. الطريق الموصلة إلى الله تعالى هي مراقبة الأوقات وعمارة هذه الأوقات بالأوراد والعبادات، تستغل أوقاتك كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جعل الليل والنهار خلفة أن يخلف أحدهما الآخر ليتدارك في أحدهما ما فات في الأرض. اللي فتك بالنهار تداركه بالليل، واللي فتك بالليل تداركه بالنهار. لكن لا ترضى بالتقصير ولا تقر نفسك على التقصير أبدا. قال: وأوراد النهار سبعة وأوراد الليل ستة. أوراد النهار سبعة وأوراد الليل ستة، فلنذكر فضيلة كل ورد ووظيفته وما يتعلق به. الورد الأول من أوراد النهار ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، اللي هو أول النهار، لأن الفجر الأول بيبقى بالليل، إن بلالا يؤذن إيه؟ بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم كان رجل أعمى يطلع على الصبح ويستنى لغاية ما يقول أصبحت أصبحت على النهار طلع يؤذن. قالوه الورد الأول من أوراد النهار ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وهو وقت شريف ساعتين من طلوع الفجر الى طلوع الشمس وقت شريف، وقد اقسم الله تعالى به فقال والصبح اذا تنفس. فينبغي للعبد اذا انتبه من النوم ان يذكر الله سبحانه وتعالى فيقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. فاذا صلى الفجر قال وهو ثان رجله قبل ان يتكلم لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهذه من الاذكار الخاصه بصلاه الفجر، وانت جالس على رجليك ثان رجليك مستقبل القبله بعد ما تستغفر الله وتاتي بالاذكار المشروعه قبل ان تنصرف عن يمينك او شمالك تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات. اما اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار 10 مرات فانا ضعيف لا يصح. ثم ياتي باذكار الصباح، ثم ياتي باذكار الصباح، وليحافظ على ذكر دخول المسجد. اذا دخل المسجد يقول اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج قال اللهم اني اسالك من فضلك. وليحرص على الصف الاول متقدما في الجماعه، فان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهنوا عليه لاستهنوا. يعني لو يعلم الناس ما في الصف الاول من الفضل والاجر والثواب ثم لم يجدوا الا ان الجرعه هي اللي تحل المشكله بينهم، يعني كانوا هيتخانقوا عليها لدرجه يعملوا جرعه من يجي في الصف الاول. فتكون حريصا على وجودك في الصف الاول في الجماعه. فاذا صلى الفجر استحب له ان يمكث في مكانه الى طلوع الشمس. فقد كان صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر في جماعه جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا. ورغب صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أما صلاة الفجر في جماعة وتقعد تذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وترتفع، وذلك يكون بعد وقت الشروق في النتيجة بثلث ساعة، يعني الشروق في النتيجة على 6:10 يبقى 6:10 تقوم تصلي ركعتين، لا تصلي قبل ذلك، هذا وقت كراهة. قال وليكن وظائف وقته 4. وظائف الوقت ده بقى من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس 4 وظائف: الدعاء والذكر والقراءة والفكر. وانت قاعد بقى من ساعة ما قمت من النوم وقت الفجر وجلست لغاية الشمس، الوظائف المطلوبة منك فرض 4: الدعاء والذكر والقراءة والفكر. وليأتي بما أمكنه وليتفكر في قطع القواطع وشغل الشواغل عن الخير ليؤدي وظائف يومه، وليتفكر في نعم الله تعالى ليتوفر شكره. يبدا الورد الأول من أوراد النهار من حين طلوع الفجر الأول إلى طلوع الشمس. مطلوب منك أول ما تصحى من النوم تقول ذكر النوم، ذكر الاستيقاظ، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره. وبعدين تتوضا وتنزل على المسجد وتقول ذكر الخروج من البيت وذكر دخول المسجد وتتقدم تجلس في الصف الاول، ولما تصلي في الجماعه بعد الصلاه تاتي بالاذكار المشروعه وبعدين تجلس في المسجد حتى طلوع الشمس. الوظائف في الوقت دي أربعة: الدعاء والذكر والقراءة والفكر. الورد الثاني ما بين طلوع الشمس إلى الضحى، ما بين طلوع الشمس إلى الضحى، وذلك بمضي 3 ساعات من النهار. إذا فرض النهار 12 ساعة، النهار 12 ساعة، يبقى من طلوع الفجر بعدها ب3 ساعات، بعد طلوع الفجر 3 ساعات، يبقى هذا وقت الضحى، وهذا وقت شريف وفيه وظيفتان، إحداهما صلاة الضحى، إحداهما صلاة الضحى، صلاة الأوابين حين تغمض الفصال من الضحى، يعني الساعة 9 كده 10 في أوقات الصيف، في أوقات الشتاء كده يبقى من إيه؟ من 9 إلى 10 تصليها، دي أفضل أوقات صلاة الضحى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فصلاة ركعتين في ساعة الضحى تجزيك عن 360 صدقة. صلاة ركعتين من صلاة الضحى، أقل الضحى ركعتان وتزيدها إلى 8 ركعات. دي الوظيفة الأولى بتاعت الورد الثاني من أوراد النهار اللي هي من طلوع الشمس إلى الضحى، تصلي صلاة الضحى. والوظيفة الثانية ما يتعلق بالناس من عيادة مريض أو تشييع جنازة أو حضور مجلس علم أو قضاء حاجة مسلم. بعد ما صلي الضحى بقى الساعة 9 10، يبقى ايه؟ تشوف تقضي حوائج المسلمين، تعود مريضا، تزور اخا، تشيع جنازة، تحضر مجلس علم، تقضي حاجة مسلم، وان لم يفعل شيئا من ذلك تشاغل بالقراءة والذكر. يبقى ادي وردين، من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس، وبعدين من ما بين طلوع الشمس الى الضحى. الورد الثالث من الضحى الى الزوال، من الضحى الى زوال الشمس الى دخول وقت الظهر. والوظيفة في هذا الوقت الاقسام الاربعة المذكورة، وهي الدعاء والذكر والقراءة والفكر، وزيادة امرين: احدهما الاشتغال بالكسب والمعاش. تشوف وظيفتك بقى، تشوف شغلك، عايز روح شغلك في مدرستك، في مرجلك، في مصنعك، في غيطك، من الضحى الى الظهر تشوف شغلك بالذي تكسب منه رزقك وتأكل منه عيشك. الاشتغال بالكسب والمعاش وحضور السوق، فان كان تاجرا فليتجر بصدق وامانة، وان كان صاحب صنعة فليصنع بنصيحة وشفقة، ولا ينسى ذكر الله تعالى في جميع أشغاله. حتى وانت في السوق تكون برضو مشغول بذكر الله عز وجل، لأن الله تعالى أمر بعد الانصراف من الصلاة بقضاء الأشغال من الأسواق، وأمر بذكر الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى بس انت رحت الغيط او دخلت السوق او وقفت الدكان تنشغل عن الذكر، لا، وانت في عملك الذي تقتد منه تكون مشغولا بذكر الله. ان لم تذكر الله بلسانك لا ينفك قلبك عن ذكر الله عز وجل. والوظيفة الثانية من الضحى الى الزوال هي القيلولة. القيلولة، وكان الصحابة يقيلون قبل الظهر، كان الصحابة يقيلون قبل الظهر، لأنهم رضي الله عنهم ما كانوا ينامون بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر مش نوم، النهار يبدأ بطلوع الفجر، خلاص في شغل على طول، وكانوا يقيلون قبل الظهر، وأحيانا يقيلون بعد الظهر. ف فالوظيفة الثانية بعد ما تروح شغلك ترجع تقيم شوي، فإنها مما تعين على قيام الليل كما يعين السحور على صيام النهار. فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت. لو دخلت تقيم قبل الظهر أو دخلت تنام بعد الظهر لازم تظبط حالك من يصحيك للصلاة، مش تنام وخلاص كده. لا، دخلت تنام قبل الظهر يا أولاد صحوني قبل الظهر بربع ساعة علشان وقت يكفيك انك تتوضا وتلبس هدومك وتذهب الى المسجد. نمت بعد الظهر تقول يا أولاد صحوني قبل العصر بربع ساعة بثلث ساعة عشان تتهيأ للصلاة. قال واعلم ان الليل والنهار 24 ساعة، الليل والنهار 24 ساعة، فالاعتدال ان ينام من ذلك الثلث. تتل 24 كام؟ 8 ساعات. فمن نام اقل من ذلك لم يأمن اضطراب بدنه، ومن نام اكثر من ذلك كثر كسله. يعني النوم المعتدل انك تنام تلت النوم، اليوم 24 ساعة تنام التلت 8 ساعات، اقل من كده هتجهد نفسك وتلعب بدنك، واكثر من كده تتعود الكسل. فاذا نام اكثر من ذلك في الليل فلا وجه لنومه في النهار، بل من نقص منه استوفى ما نقص في النهار. يعني اذا نمت بالليل 8 ساعات يبقى تنام بالنهار ليه؟ واذا ما نمتش بالليل يبقى نام بالنهار. الورد الرابع ما بين الزوال الى الفراغ من صلاة الظهر، من ساعة ما تزول الشمس الى الانتهاء من صلاة الظهر، وهو اقصر اوراد النهار وافضلها. فينبغي له في هذا الوقت اذا اذن المؤذن ان يجيبه بمثل قول، اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فان من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة ثم سأل الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا العبد، وارجو ان اكون انا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ثم يقوم فيصلي 4 ركعات صلاة الظهر، صلى قبل الظهر 4 ركعات، ممكن متصلة زي الفريضة 4 ركعات بتشهدين وتسليم واحد، وممكن منفصلة ركعتين وركعتين، ركعتين وتسلم وتين ركعتين وتسلم. ويستحب ان يطيلهن، فإن أبواب السماء تفتح حينئذ، أبواب السماء بتفتح عند النداء لصلاة الظهر، تفتح أبواب السماء. وشو بقى؟ احرص على أن يصعد لك في هذا الوقت والسماء مفتحة عمل صالح. ثم يصلي الظهر ويصلي بعدها أيضا 4 ركعات، فسنة الظهر القبلية 4 والبعدية 4. الورد الخامس ما بعد ذلك الى العصر، ما بعد صلاة الظهر الى صلاة العصر، فيستحب له في هذا الوقت الاشتغال بالذكر والصلاة وفنون الخير. ومن افضل الاعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة، من افضل الاعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة. وبعد انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني انك انت لو صليت الظهر وما كانش وراك شغل بعد الظهر وما وراكش حاجة فاضي، خليك قاعد في الجامعة استنى صلنا صلاة العصر. هذا الانتظار الحسي. الانتظار المعنوي صلاة الظهر ووراك اشغال تطلع تشوف شغلك، بس خلي قلبك دايما فاكر الصلاة، كل شويه بص في الساعه العصر فاضل عليه قد ايه، العصر فاضل عليه قد ايه. فهذا تكون منتظرا للصلاه بقلبك ان لم تنتظرها في المسجد ببدنك. الورد السادس اذا دخل وقت العصر الى ان تصفر الشمس، وليس في هذا الوقت سوى 4 ركعات بين الاذانين، يعني بين الاذان والاقامه اللي هي سنه العصر. قال عليه الصلاه والسلام رحم الله امرأ
صلى قبل العصر اربعا. وكذلك برضو سنة العصر قبلية ممكن تصليها اربع ركعات متصلات وممكن تصليها ركعتين وركعتين، ثم يتشاغل بالاقسام الاربعة للدعاء والذكر والقراءة والفكر. والافضل في ذلك تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم. الورد السابع من اصفرار الشمس الى ان تغرب، وهو وقت شريف. قال الحسن البصري رحمه الله: كانوا اشد تعظيما للعشي من اول النهار، فيستحق في هذا الوقت التسبيح والاستغفار خاصة، وتاتي باذكار المساء وبالمغرب تنتهي اوراد النهار. فينبغي ان يلاحظ العبد احواله ويحاسب نفسه، فقد انقضت من طريقه مرحلة. خلصت مرحلة من مراحل عمرك كده، فات يوم من ايام عمرك، وليعلم ان العمر ايام تنقضي جملتها بانقضاء احادها. كل يوم يعد عليه ينقص من عمرك وانت لا تدري. قال الحسن: يا ابن ادم، انما انت ايام، فاذا مضى يومك مضى بعضك، وليتفكر هل ساوى يومه امسه؟ فان رأى انه قد توفر على الخير في نهاره فليشكر الله سبحانه وتعالى على التوفيق. اخر النهار كده تبص بقى في الوظائف اللي موظفة ليه، واوراد المتوزعة على الاوقات زي ما شرحنا كده، سبع اوراد من طلوع الفجر الى غروب الشمس. بعد المغرب لو حسبت نفسك ولقيت نفسك قمت بالاوراد وبالعبادات والوظائف المطلوبة، قل الحمد لله، كما في الحديث ان الله تعالى قال: يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الى نفسه. اذا بعد المغرب تحاسب نفسك وتراقب احوالك وتشوف الوظائف اللي انت وظفتها على نفسك دي، ايه اللي قمت به وايه اللي ما قمتش به. فان رايت توفيقا في نهارك فاشكر الله على ذلك، وان كانت الاخرى ان رايت تقصيرا فليتب وليعزم على تلافي ما سبق من التفريط في الليل. اذا حصل تقصير في النهار ما يحصلش بقى تقصير في الايه؟ في الليل. فان الحسنات يذهبن السيئات، وليشكر الله تعالى على صحة جسمه وبقاء بقية من عمره يمكن فيها استدراك التقصير. وقد كان جماعة من السلف يستحبون الا ينقضي يوم الا عن صدقة، ويجتهدون فيما امكن من كل خير. كان بيستحبوا ان ما يعديش يوم عليه الا ما يتصدق بصدقة ولو قليلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا النار ولو بشق ايه؟ ولو بشق تمرة. فان لم تتصدق بالمال فقد سمعت انفا: كل تسبيحة ايه؟ صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. فاشغل نفسك بالذكر والدعاء، واعلم ايضا ان من الصدقة ما تنفقه على اهلك، بل من الصدقة ما تنفقه على نفسك. هذه وظائف النهار السبعة. اما اوراد الليل الستة، فالورد الاول اذا غربت الشمس الى وقت العشاء باول اوراد الليل. من المغرب العشاء تعمل ايه؟ قال: فاذا غربت الشمس صلى المغرب واشتغل باحياء ما بين العشاءين، يعني يصلي من المغرب حتى العشاء. فقد روي عن انس رضي الله عنه في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال انس: نزلت هذه الآية في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نزلت في اصحاب رسول الله كانوا يصلون بين المغرب والايه والعشاء. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي بعد المغرب حتى العشاء، بدل الورد الاول من اوراد الليل، قاعد بين المغرب والعشاء صلي، صلي بلا عدد، صلي ما كتب الله لك بلا عدد. الورد الثاني من غيبوبة الشفق الاحمر الى وقت النوم، يعني من دخول وقت العشاء لغاية ما دي تنام، تعمل ايه من العشاء لغاية ما دي تنام؟ قال يستحب ان يصلي بين الاذانين، كما قال عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة، بين كل اذانين صلاة، والمراد بالاذانين الاذان والاقامة. فاذا اذن العشاء صليت سنة العشاء. الورد الثالث الوتر قبل النوم، الوتر قبل النوم الا من كانت عادته القيام بالليل فان تأخير الوتر في حقه افضل. يعني اذا كان انسان متعود على قيام الليل انه يصحى قبل الفجر يصلي قيام الليل، يبقى الافضل ان يؤخر الوتر. الانسان مش متعود يقوم قبل الفجر او نفسه يقوم بس بيخاف تروح عليه نومه، يبقى ياخد بالعزم والحزم ويوتر اول الليل، يوتر اول الليل. النوم على وتر او الوتر قبل النوم الا من كانت عادته القيام الليل فان تاخير الوتر في حقه افضل. قالت عائشه رضي الله عنها من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اول الليل واوسطه واخره، فانتهى وتره الى السحر. انتهى وترنا السحر ليه؟ لان السحر ساعة نزول الرب، ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الاخير من الليل الى سماء الدنيا، فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. الورد الرابع النوم، النوم تنام بقى بعد ما صلى العشاء واوطرت تنام، ومن الاوراد النوم. وهل الورد نوم؟ هل الورد ذكر؟ هل الورد عبادة؟ قال انما عددناه اي النوم من الاوراد، لانه اذا روعيت ادابه وحسن المقصود به احتسب عبادة. النوم اذا راعيت اداب النوم وحسن مقصودك من النوم كان نومك عبادة. اذا روعيت اداب النوم بانك انت اذا اردت النوم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تضطجع على شقك الايمن، ثم تأتي بالاذكار المشروعة عند النوم، ويستحب لك عند النوم ان تقرأ سورة تبارك الذي بيد الملك، وان تقرأ سورة بني اسرائيل يا الاسراء، وان تقرأ سورة الزمر، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأهن كل ليلة عند منامه. تجتهد، تأتي من ذلك، تأتي من الاذكار والادعية بما تستطيع وتطيق، وتنوي بالنوم التقوي على العبادة فيما تستقبل من النهار. حينئذ اذا كان النوم في طريقة كان عبادة. وقد قال معاذ رضي الله عنه اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي، لما نام بحتسب الساعات اللي حنامها عند ربنا يكتب الاجر والثواب عليها كما احتسب الساعات بالعمل بالنهار. قال فمن اداب النوم ان ينام على طهارة، وان يتوب قبل نومه، وان يتوب قبل نومه، لانك بتقول في اخر ذكر اللهم اسلمت نفسي اليك، في اخر ذكر اللهم اسلمت نفسي اليك، كيف تسلمها غير تائبة وانت تقول ان امسكت نفسي فارحمها؟ يعني يغلب على ظنك انك قد تموت في هذه الليلة، يبقى لابد ان تنام على توبة، وان يزيل من قلبه كل غش لمسلم، ولا ينوي ظلمة، ولا يعزم على خطيئة اذا استيقظ. تنام بقى تايب وعازم عزم اكيد على الا تعود الى المعاصي. ومنها ألا يبيت من له شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وينبغي له أيضا ألا يبالغ في تمهيد الفراش متنعما بذلك، فإنه يزيد في النوم. كل ما كانت المرتبة كده طرية والمخدة طرية، هذا بيخليك تسحب في الايه؟ تسحب في النوم. فينبغي كده تبقى ايه؟ يعني تنام نوما خفيفا غير ثقيل. فإذا استيقظ للتهجد فليدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نمت بالليل بقى وقد طرحتك وقمت تتهجد بالليل، تقول الدعاء النبوي: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. الورد الخامس من أوراد الليل: يدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى من الليل سدسه، وذلك وقت شريف. وذلك وقت شريف اللي هو أن يبقى من الليل سدسه، هذا وقت شريف. فإذا قام إلى التهجد قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخرها. فإذا فرغ من صلاة الليل جلس يستغفر الله تعالى حتى يطلع الفجر، لأن الله تعالى قال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. دي أوراد الليل والنهار وتوظيف العبادات في الأوقات. لازم تبقى عارف كل ساعة مطلوب منك ايه، واخر النهار تحاسب نفسك على ما اشترطت عليها في النهار، واخر الليل تحاسب نفسك على ما اشترطت عليها من الليل. ثم قال: فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال. فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال. قال: اعلم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال. السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال: إما أن يكون عابدا أو عالما أو متعلما أو واليا أو محترفا أو مستغرقا بمحبة الله عز وجل مشغولا به عن غيره. فأما العابد وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد، فهذا يستعمل ما ذكرنا من الأوراد، وقد تختلف وظائفه. فقد كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة، فكان منهم من يغلب عليه أو على حال تلاوة، تلاوة القرآن، ومنهم من يكثر التسبيح، ومنهم من يكثر الصلاة، ومنهم من يكثر الطواف بالبيت، ولكل وجهة هو موليها. والله سبحانه وتعالى يفتح على عباده من العبادات أو حبها ما يشاء، فتلاقي هذا ميال لقراءة القرآن، وهذا ميال للاستغفار، وهذا ميال للصلاة، والله تبارك وتعالى هو الهادي. أما العالم الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف أو تذكير، فترتيبه في الأوراد يخالف ترتيب العابد، فإنه يحتاج إلى المطالعة في الكتب والتصنيف والإفادة. فإن استغرق الأوقات في ذلك فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات. يبقى العابد قاعد يقرأ القرآن، قاعد يصلي، قاعد يستغفر، قاعد يسبح. أما العالم فأفضل شيء له الانشغال بالعلم، الانشغال بالعلم مطالعة وتصنيفا وتدريسا، فأفضل شيء تبذل فيه الأوقات بعد العبادات المفروضة هو طلب العلم. على ذلك اتفقت كلمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين، اتفقوا على أن الانشغال بطلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادات، وذلك لأسباب ذكرها الإمام النووي وغيره رحمه الله، منها أن العبادة مقتصرة على العابد ونفعها مقتصر على العابد، وأما العلم فنفعه يتعدى من العالم إلى غيره، ومنها أن العلم مصحح للعبادة وليست العبادة كذلك، ومنها أن العابد محتاج إلى العالم ولا يحتاج العالم إلى العابد، ومنها أن العلماء ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك. فمن وجد في نفسه همة في طلب العلم فليوظف وأوقاته كلها لطلب العلم، فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات. وإنما نعني بالعلم العلم المقدم على العبادة الذي يرغب في الآخرة ويعين على سلوك طريقها. والأولى بالعالم أن يقسم أوقاته، لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس. أما المتعلم فإن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل، وحكم المتعلم حكم العالم في ترتيب الأوراد، لكنه يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالم بالإفادة، وبالتعليق والنس حين يشتغل العالم بالتصنيف. فإن كان من العوام كان حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بها. يعني لو كان إنسان من العامة، لو بدل ما يقعد في الجامع يذكر الله ويستغفر ويسبح بحمده، لا يشوف له حلقة علم يحضرها أحسن من التسبيح والتهليل والإيه والتكبير. أما الوالي وهو مثل الإمام والقاضي والمتولي للنظر في أمور المسلمين، فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة، لأنه عبادة يتعدى نفعها، فينبغي أن يقتصر في النهار على المكتوبات ثم يتفرغ لقضاء حوائج الناس ويكفيه الليل لعبادته. وأما المحترف وهو محتاج إلى الكسب له أو لعياله، فليس له أن يستغرق الزمان في التعبد، بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر. فالعمل لكسب الرزق عبادة، كلمة بيقول العامة يقول لك العمل عبادة، الكلمة ده هي صح من ناحية وغلط من ناحية. صح من ناحية إذا الإنسان المسلم قام بوظائف العبادات قياما على أكمل وجه، ثم سعى على رزقه واحترف لكسب لقمة العيش، كان عمله ايه؟ عبادة. لكن للأسف الذين يقولون العمل عبادة يتركون الصلاة ويتركون الأذكار ويتركون أصول عبادات، وبعدين يقول لك العمل عبادة. لا، العمل مش عبادة كده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، علشان يشتغلوا في الغيط ولا في المصنع ولا في التجارة، لا، ليعبدون يعني يعبدون. لكن لا بد لنا من الكسب ولا بد لنا من السعي، فإذا قمنا بأصول العبادات كان لا بد لنا أن نسعى على رزقنا كما أمرنا ربنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يبقى السعي على الرزق عبادة. لما تصلي الصبح وتروح شغلك يبقى ده عبادة، لما الظهر يبدأ وانت بالشغل سيب الشغل وتصلي وبعدين ترجع على الشغل يبقى الشغل عبادة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يوما جالسا مع أصحابه وإذا بفتى شاب يسعى، فقال الجالسون: ويله لو كان سعيه هذا في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم أنه ليس في سبيل الله؟ إن كان خرج يسعى على نفسه يعقها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يخرج يسعى على عيال الله فهو في سبيل الله. فالسعي على رزق عباد والعمل عبادة، بس بعد القيام بأصول العبادات. ولا يجوز لإنسان أن ينشغل بالعبادة الأم اللي الصلاة والذكر والتسبيح والتحميد وما يروحش الشغل ولا يكسب ويقول ربنا هيرزقني. فقد قالها عمر: لقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا إيه ولا فضة. لازم تشتغل، لازم تشتغل وتكسب ويكون شغلك وكسبك هذا عبادة. ثم قال: باب في قيام الليل وفضله والأسباب الميسرة لقيامه ونحو ذلك. قيام الليل سنة مؤكدة طول العام، وهي في رمضان أشد توكيدا، وهي في رمضان أشد توكيدا. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب في قيام الليل: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلك، وهو قربة إلى ربك ومغفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. وقال في الترغيب في قيام رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في الترغيب في المحافظة على الجماعة في قيام رمضان: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. فالصلاة الجماعة في قيام رمضان أفضل من صلاتها منفردة. ولو كنت ستطيل في صلاتك منفردة فصلاتك في الجماعة وإن قصر الإمام أفضل من صلاتك وحدك وإن أطلت. وقال الحسن البصري رحمه الله: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. خلوا بالرحمن فألبسوا بنوره. أما الأسباب المؤثرة لقيام الليل فقال هي قسمان: ظاهرة وباطنة. الأسباب التي تعينك على قيام الليل قسمين: أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. فأما الظاهرة فألا يكثر الأكل، ما تكونش يامن. كان بعضهم يقول: يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. ومنها ألا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة. أما يشقى بالنهار ويتعب ويبدع مش هيقدر. من الأسباب التي تعينك على قيام الليل الابتعاد عن المعاصي، الابتعاد عن المعاصي. فقد قال الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. وأما الميسرات الباطنة فمنها سلامة القلب للمسلمين وخلوه من البدع وإعراضه عن فضول الدنيا. ومنها خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل، يكون أملك قصير ما تكونش عندك أمل طويل يقصر أمله، ويلزمك الخوف من الله ومن عذاب الله. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ماله يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومنها أن يعرف فضل قيام الليل، من الاسباب التي تعينك على قيام الليل ان تعرف فضله. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. انت عايز بعد كده فضيله؟ ومن اشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه. كل عندك يقين كده أنك أنت وأنت بتصلي بالليل بتناجي الله عز وجل وأن الله حاضره ومشاهده فتحمله لذة المناجاة على طول القيام. قال أبو سليمان رحمه الله: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. يعني لولا الصلاة بالليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا آتاه إياه، وذلك كل ليلة. كل ليلة في ساعة إجابة. الذي يوافقها لا يرد إذا سأل ولا يمنع إذا دعا، بل إذا دعا أجيب وإذا سأل أعطي. ساعة الليل اسمها ساعة الإجابة. قال: وإحياء الليل مراتب، أحدها أن يحيي الليل كله، روي ذلك عن جماعة من السلف، والثانية أن يقوم نصف الليل، ومروي أيضا عن جماعة من السلف، وأحسن الطريق في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل والسدس الأخير منه. يبقى كده ينام نصف الليل، ينام الثلث الأول ويصحى يقوم نصف الليل وينام السدس الأخير من الليل. المرتبة الثالثة أن يقوم ثلث الليل، فينبغي أن ينام النصف الأول والسدس الأخير، وهو قيام داود عليه السلام. ففي الصحيحين: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ونوم آخر الليل حسن لأنه يذهب بآثار النعاس من الوجه بالغداء ويقلل سفرته. يعني استحب أن الواحد يقوم نصف الليل الوسط وينام سدس الليل الأخير عشان يصحى للفجر بعد نوم، يكون مستريح ويقدر يصلي الفجر في جماعة. المرتبة الرابعة أن يقوم سدس الليل أو خمسة، والأفضل من ذلك ما كان في النصف الأخير، وبعضهم يقول أفضل السدس الأخير. والمرتبة الخامسة ألا يراعي التقدير، فإن مراعاة ذلك صعب. يعني إيه؟ بحسب الاجتهاد. ثم فيما يفعله طريقان: أحدهما أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام، فإذا غلبه النوم نام، وهكذا. يعني ما تروح بالليل لما تلاقي نفسك مصحصح، لما تصلي عشاء وتروح وتلاقي نفسك مصحصح ما فيش نوم جاي لك، قوم صلي. لما تصلي وبعدين تنعوس والنوم يغلبك ما صحيت من النوم ولقيت نفسك مصحصح ومطنفش، قوم صلي، غلب عليك النوم نام، وهكذا. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا من الليل إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. وكان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله فقال: الصلاة الصلاة. وقال الضحاك: أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة. يعني لما يناموا ياما ويصحوا كده الرسول ياما مستحيين من ربنا كده، ازاي يناموا النوم ده كله؟ الطريق الثاني أن ينام أول الليل، فإذا أخذ خطه من النوم وانتبه قام الباقي. المرتبة السادسة ان يقوم مقدار 4 ركعات او ركعتين، صل 4 ركعات او ركعتين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في صلاة الرجل باهله، فيقول اذا ايقظ الرجل امرأته من الليل فصليا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نسأل الله تعالى ان يعيننا على صيام النهار وقيام الليل، وان يوفقنا لصالح الاعمال، وان يوفقنا لليلة القدر، وان يرزقنا خيرها، وان يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.